السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيبدأ الجزء الثالث والعشرون من خلال سورة ياسين، وقد وقفنا فيه بفضل الله تعالى عند أوائل أو أول سورة الصافات. وسورة ياسين هكذا سماها الله تعالى كسورة طه، فكلمة ياسين ليست اسما من الأسماء، لا هي اسم لله تعالى ولا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي حروف مثل ألف لام ميم وقاسين ميم وغيرها قصد بها الإعجاز. وياسين سورة مكية، ولذلك فيها كلام على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته وعلى قدرة الله عز وجل وعلى الآخرة، هذه الأركان التي تعودنا عليها من أركان العقيدة. ويقدم الله تعالى فيها قصة لقرية من القرى، أيا كانت هذه القرية، وتكلم المفسرون فيها وقالوا هي قرية كذا أو قرية كذا، هذا لا يهمنا، إذ قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه، وكان ربنا قادر أن يقول واضرب لهم مثلا أصحاب قرية كذا، لكن ذكر اسمهم لا يهم، واسم القرية لا ينفع بشيء، المهم العبرة، قوم من الأقوام، ناس من الناس، أي حد عمل كذا حصل له كذا، بس هذا هو موطن وموضع الاعتبار. أرسل الله إليهم رسولين مرة واحدة جدا، فكذبوهما، فراح بعث لهم ثالث تعزيزا وتقوية للرسولين، وبرضو كذبوهم وتشاءموا بقدومهم وهموا بمعاقبتهم، ولكن هؤلاء الرسل مروا في الطريق وهم داخلون إلى القرية أو المدينة، مروا برجل فعرضوا عليه دين الله عز وجل فأسلم وآمن معهم، وتركوه وتوغلوا إلى القرية. فهذا الرجل توقع ما يمكن أن يقابل هؤلاء الرسل، برضو الرجل مش باسمه، أنا فلان ابن فلان، طب ويعني أنت عملت إيه؟ آثارك إيه؟ علاماتك في الدنيا إيه؟ لكن أنا فلان ابن فلان من عيلة فلان، هذا لا قيمة له. يوم القيامة، يوم الميزان الحق، ونضع الموازين القسط ليه؟ ليوم القيامة، ساعتها يقول تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، الأنساب ملهاش قيمة، لكن في الدنيا المزيفة ممكن واحد يفتخر بنسبه، إنما في الحقيقة النسب لا قيمة له، إنما العمل الصالح، العمل النافع. قال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى ذكر هذا الرجل بلفظ الرجولة، فقال وجاء من أقصى المدينة رجل، كان ممكن يقول اسمه فلان ابن فلان، لكن ده ما يهمش، إنما الأحسن له والأوقع في العبرة أن يصفه بإيه؟ بالرجولة، دي أوقع. مين عاوز براجل؟ هاي دي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وفعلا يستاهل، يستحق أن يكون رجلا وأن يوصف بذلك. ليه؟ تعرف كده؟ وجاء من أقصى المدينة، جاي من بعيد، بعد المسافة لم يمنعه من نصرة الأنبياء والمرسلين، بعد المكان لم يمنعه من إتيان قومه والنصح لهم، وجاء من أقصى المدينة رجل وجاي ازاي بقى؟ يلا ما نروح احنا ظروفنا يا نلحق يا ما نلحقش، هم وظروفهم لحقناهم خير واحنا نمشي قدرهم كده خلاص قدر الله وما شاء ايه فعل. لا ده جاي بيسعى كأنه واخدها جري، سعي هو الايه المشي السريع الجري كأنه جاء يجري. لا مانع هنا من الجري الحقيقي، انه كان مثلا راكب على دابه او جاي بيسرع في المشي، او السعي هنا بمعنى الهمه العاليه، جاي بصدق، جاي بنيه قويه ان يدفع عن الرسل ما يلاقيهم من شر. يبقى اذا نصره الانبياء ونصره المرسلين ومعاونه المصلحين والارشاد للناس هذا ايه رجوله، هذا من صفات الرجوله او من مسوغات الرجوله. وجاء فعلا وظل يكلم قومه وينصحهم باسلوب بليغ جدا حتى اعلن عن عقيدته وعن هويته، اني امنت بربكم فاسمعوا. انا عن نفسي امنت. وبرضو عشان في فقه الدعوة يا اخوانا، خد بالك دايما احرص على فقه الدعوة واحرص على فقه الواقع. ومعلش هسمح لنفسي اقول لك ما تسمعش كلام زي كده، لازم انت بتدعو تفقه يعني ايه، شوف حال المدعو ده اكلمه في القضية دي ولا ما نفعش، طيب اكلمه ازاي باي كلام وامتى فين، لازم اسمه فقه الدعوة. ما انا الدعوة انا اقول له ايه يا أخي هذا حرام، قال الله تعالى كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الحديث، خلاص بلغته يسمع بقى ما يسمعش ينتفع عنه ما انتفع، انا مالي انا بلغتك وانت حر. لا مش 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 القاء كده خلاص، انما ايه لازم مراعاه هذه الظروف. تذكر ان نفعت الذكرى، لازم نشوف الذكرى هتنفع ولا لا، ولا هتضر ولا كذا، وفي مكانها يضعها. فقه الواقع اللي هو الذي ستقع فيه الدعوة أو ستكون فيه التذكرة. كثير من الناس يغفلون هذا أو يضحكون على هذا، بينما هذا حق وواقع ولا بد منه وثابت في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يراعي حال الناس ويراعي حال المدعوين، كما يقول الصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. التخول اللي هو المتابعة واختيار الأوقات المناسبة، المتابعة بما تشتمل من هذه المعاني، لمجرد ما أعلن عن هويته إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. الله الواحد كده في حياته قيل ادخل الجنة؟ لا هم قتلوه بقى. وامتى يقال قيل امتى يقال ادخل الجنة او ادخل النار؟ بعد الموت، عند الموت يبشر بمكانه. فمعنى ذلك تفهمها بقى وانت من اولو الالباب، ربنا بيكلم ايه اذكياء. ولذلك حذف شيئا انت ستعلمه بالايه بالتلقائية والاستنباط البسيط السهل. طالما قيل له ذلك اذا مات، كيف مات؟ قتل، ضربوه فقتلوه، فبشر بالجنة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مين يبلغ قومي النتيجة بتاعتي دلوقتي عشان يعتبروا، لأن حتى هو ميت حريص على قومه. إذا حالات بقى عند الواحد ما توصلش ليه يا راجل، الصلاة واجبة، ترك الصلاة كفر، انت عارف يعني انت كافر دلوقتي زيك زي ايه ده حر، انا قلت لك وانت خلاص كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص وراسه سايبه ماشي. لا ما ينفعش، فين الحرص؟ انا مش حريص عليه كده، لاني بكلمه باسلوب لا يدعوه الى الاستجابه، انما كان عليه السلام كما وصفه ربه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الرجل مات خلاص رحمه الله، ويقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. القرية دي ربنا عمل فيها ايه؟ وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خمدوا بقى. اتخمدوا مش ناموا بقى، عندنا اتخمد يعني نام، لا خمد يعني خلاص ما فيش حركة، مات صعق، صعقوا أو صعقوا جميعا. من تعبيرات الجميلة للشيخ سيد قطب رحمه الله تعليقا على هذه الآية وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يقول: وكأن القوم لا يستحقون أن يبعث الله عليهم جندا من السماء، يعني هم أهون من ذلك، ما يستهلوش، ده هم ضعاف جدا، يدوبك يعني ربنا بعث عليهم صيحة إن كانت إلا إيه؟ يعني ما كانت إلا صيحة واحدة، واحدة بس، ما استنتش ثاني، هي واحدة، إيه صيحة؟ يعني ملك الله أعلم والله إيه؟ حاجة من عند الله، قال لهم بخ، مش بخ طبعا من إيه؟ لكن صرخ فيهم صرخة، واحد منا بيتفزع ويتنطر من على الأرض، لا هم ماتوا بقى، يعني صرخة شديدة، صيحة، كما أهل قوم ثمود برضه نفس النظام بالصيحة. ثلاث صاعقة إن كانت إلا صيحة واحدة، فكأن القوم كانوش بمكان يستحقون فيه أن يبعث الله عليهم جندا من جنوده، يبقى يعني نزي أخوياء يدوبك بس صيحة واحدة بس وخلاص راحت، فإذا هم خامدون. وتمضي السورة في بيان آيات لله عز وجل في خلقه، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرج منها حبا فمنها يأكلون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس تجري مستقر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وانتظام الكون بقى، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الأشياء دي كلها الليل والنهار والمراكب اللي نركبها في الدنيا في البر والبحر والشمس والقمر وما إلى ذلك، ألا يدل ذلك على وجود الله عز وجل؟ ألا يدل ذلك على وحدانية الله تبارك وتعالى حيث لا يوجد غيره من يدعي مثله؟ إذن فعلا الله واحد لا شريك له، فلا يصح أن نشرك بالله شيئا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. والكافرون بقى عمالين ايه يجادلون المؤمنين بجدله في الايمان وجدله في الله سبحانه وتعالى بالباطل طبعا، الى ان قالوا كعادتهم: متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ انت يوم القيامه مش يسالوا عشان يعرفوا ويعملوا، لا يسالون استبعادا وانكارا، استبعادا وانكارا ليوم القيامه، ويقولون: متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ ربنا يقول: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. إيه الصيحة الواحدة اللي بقى هنا دي؟ يعني يقول لك الناس ما فيش بينها وبين القيامة إلا إيه؟ صيحة واحدة. إيه الصيحة الواحدة دي؟ نفخ إسرافيل في الصور لأول مرة، النفخة الأولى أو النفخة الثانية، بس تأخذهم وهم يخصمون تدل على أنها الأولى، كل الناس هتموت بقى ساعتها كلهم، ونفخ في الصور فإذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلما تأخذهم وهم يخصمون إذا هذه هي الأولى، أما النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفختين عشان قريبتين من بعض، الله أعلم بعد ما بينهم من وقت، ربنا دخل دي مع بعضها كده كأن النفختين نفخة واحدة. ويوم القيامة الكفار بقى يتعجبوا، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ الله، احنا كنا ميتين، ايه نصحنا تاني؟ مين ايقظنا؟ مين احيانا؟ يا ويلنا، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وبصوا حواليهم كده يلاقوا الكلام اللي سمعوه من الأنبياء في الدنيا واقعا وحقا، فيقولون: هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. فعلا هو الكلام اللي قلنا عليه. وهكذا حال الكفار. لكن المؤمنين بقى في متعة عظيمة جدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فاليوم يقول تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إيه تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يا خبر أبيض، شغل في الدنيا وشغل في الآخرة. احنا فاضيين، فاضيين استريح بقى. شغل يعني إيه؟
يعني عمل مشتد في الدنيا،
مشغولية، شغل، عمل. ها إيه تاني؟ استمتاع بالجنة، جبت النص. ها استمتاع الزوج بزوجته في الجنة. اه لا، مكلم عن الجنة يوم القيامة، ان اصحاب الجنة سيف بقى الدنيا والشركات والخلاص خلصت دي. لكن ربنا يكلمنا عن الجنة يقول: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. متعة هم وازواجهم. زي ما قلنا واحفظوا الكلام ده، ما تفسرش قال وحدها، قول الله اللي بعدها تلاقي معناها موجود. طالما في شغل فاكهون هم وازواجهم. الله هو متوظف ووزيرته متوظفه، مش معقوله في الاخره كمان؟ ها يبقى لا هشوفها ولا هشوفني. ايه المتعه بقى في الشقاء ده؟ ما ينفعش في الاخره في الجنه. اذا طالما هم وازواجهم، وبعدين ايه؟ في ظلال، ما فيش شمس ولا مواصلات ولا بتاع ولا جري، قاعدين في الظل، في ظلال على الارائك متكئون، على الاسره، قاعد على الفرش بتاعه الجميل الحلو من استبرق وغيره، هو وزوجته. اذا متعه. يبقى الايه ظهرت بايه؟ باللي حواليها من ايات. هذا حال اصحاب الجنه، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون، سلام قولا من الرب الرحيم، ربنا بيسلم عليهم. وفي ايه ثانيه: والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الملائكه تسلم وربنا يسلم عليه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهم يسلموا على بعض. ولذلك سميت الدار الايه؟ السلام، غير بتاعتنا في الدنيا دي. اللهم ارزقنا في الاخره يا رب دار السلام، اللي هي لهم دار السلام عند ربهم، هذه الجنه. يعاتب الله الكفار الذين مشوا وراء الشيطان: الم اعهد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. ويخاطبهم بالنار وليصلوها هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ويبرئ النبي عليه الصلاه والسلام من تهمه اتهمه بها المشركون، حيث قالوا انه شاعر، مع انهم خبراء بالشعر جدا. العرب في الجاهليه كانوا شعراء فطاحل، وعارفين الشعر ازاي نظامه بتاع الشعر. زي ما انتم عارفين قصيده كده من ابيات، ذات الايه مكتوبه نص السطر فوق بعضه، وبعدين نقط في النص او فضه، وبعدين نص السطر الثاني كده برضو جمل فوق بعضها كده، يعني ليه شكل معين غير صفحة القرآن. كلام كله الصفحة مليانة كده كلام، لكن ديك هاي مقسوم الصفحة نصين كده، عمود هنا وعمود هنا، وبينهم فضة في النص أو ثلاث نقط فوق بعضهم كده بين الشطرة والشطرة. السطر الواحد اسمه ايه؟ بيت، بيت من الشعر، ومقسوم نصين. النص الأول اسمه الشطرة الأولى، والنص الثاني اسمه الشطرة الثانية أو الأخرى، يعني البيت من شطرتين. وبعد الكلام بقى له أوزان معينة، له أوزان معينة. ده علم اسمه علم العروض، علم الإيه؟ العروض، بيبحث في أوزان الشعر وتقطيع الشعر على البحور وما إلى ذلك. تسمعوها إيه؟ فعول فعول مستفعل، الحاجات دي، دي أوزان الإيه؟ الشعر. القرآن الكريم مش كده، هو جميل جدا، وله كما يعبر البعض موسيقى، ولكن بقول عنها إيقاع جميل على الأذن، يطرب الأذن، تسمع صوت الله، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ جمال القرآن جميل جدا، أصواتنا بتبرق بالقرآن، أوعى تفكر إن أنا اللي صوتي بيحسن القرآن أو صوتك أنت اللي بيجمل القرآن، لا، أصواتنا هي اللي بتزدان بالقرآن، بنزين أصواتنا بالقرآن. فالقرآن جميل، جميل جدا، ولكن ما هو الشعر، لانه ليس على اوزان الايه؟ الشعر، ولا على طريقه الشعر. فقال تعالى: وما علمناه الشعر، مع ان ربنا تفضل على النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ايه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وقال له وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال إني أوتيت أو أوتيت جوامع الكلم. ده فن التعبير يعني، فن التعبير جوامع الكلم. ومع ذلك ربنا ما علموش الشعر، لأن احنا قرأنا قبل كده والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذمل الشعراء والشعر. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قليل بقى، قليل اللي هم يعني يتكلموا الحق، لكن غالب الشعراء ومعظمهم كلامهم باطل كله. ولذلك ربنا ما علمش النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الباطل ده، ولا حتى فن صناعة الشعر اللي ممكن يكون منه بيان سحر، ما علموش إياه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذلك سبحان الله ما نطق النبي عليه الصلاة والسلام شعرا أبدا، ما تكلمش بشعر خالص. ويوم ما يجيب بيت يتكلم بيه يلخبط وزن، يروح جايب كلمة في الأول وكلمة في الآخر، الوزن بتاعه يختلف، ما عادش الشعر بعد كده، خدت بالك؟ ليه؟ عشان ما ينطقش بالشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي، لا يليق به، لا يليق به أن يليق أن يتكلم بالشعر وأن يشعر، إنما يقول كلاما أبلغ من الشعر. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم يذكر الله تعالى في آخر السورة خصومة الإنسان الذي يجادل في البعث يوم القيامة. لما الرجل الكافر مسك عظمة كده من ميت رمت وبليت، يعني عظمة قديمة، وفتتها كده بصوابعه، تفتتت ونفخها في الريح طارت في الهواء شوية تراب. قال يا محمد عليه السلام، يقول هذا الرجل مستهزئا، يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد ما رم وبلي؟ فبدأ يبعث الكلام ده تاني. قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. وقالوا نزلت هذه الآيات على أثر هذه القصة. سورة الصافات سورة مكية أيضا، وسميت بالصافات، وقيل هي الملائكة التي تصطف من جلال الله عز وجل وتنتظم لأمره سبحانه وتعالى. وهي تحكي أيضا عن قصة الإيمان والكفر، وقصة الكافرين وشركهم وما إلى ذلك. وذكر الله تعالى فيها شيئا من القصص أيضا على جناح السرعة، ذكر قصة نوح عليه السلام، وذكر كذلك بقصة إبراهيم عليه سلام الله وقصته مع قومه في ضرب الأصنام وتكسيرها وما إلى ذلك. ثم ذكر قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام، فقد بشرناه بغلام حليم، ولا حليم إسماعيل؟
حليم
إسماعيل في عين مش كده؟ يبقى إيه؟ حليم. حليم ليه؟ عشان يصبر، ده هيبقى حليم صبور. فقال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى آخر قصة الذبح، وفديناه بذبح عظيم. ثم ذكر الله تعالى قصة أو ذكر بقصة موسى وهارون، موسى معروف وهارون أخوه، وكذلك بذكر سيدنا إلياس عليه السلام، وذكره قليل في القرآن ومجمل جدا. كذلك قصة سيدنا لوط عليه السلام الله، وهكذا بعض القصص التي سيدنا يونس صاحب الحوت، القصص الذي يذكر الكافرين والمؤمنين بما حدث للأمم السابقة، لعل الكافرين يأخذون إيه لأنفسهم عبرة. ثم ذكر الله تعالى صورة من صور شرك المشركين، فيقول ألا إنهم من إفكهم، يعني من كذبهم وافترائهم، لا يقولون، قولوا إيه بقى الكفار دول، لا يقولون ولد الله، قولوا ربنا له إيه ولد. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى الولد طبعا ليشمل إيه الذكر والأنثى، فهم بينسبوا لله الولد وجعلوه بنتا، زي ما عرفنا القصة دي، يدعوا ان الملائكة بنات فهم بنات الله، ده ادعاء الكفار. لكن الملائكة خلق من خلق الله وليس من أولاد لا ولا لله أولاد أصلا. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ يعني تنسبوا لله بنات كمان مش الأولاد البنين، فهذا ظلم. تلك إذا قسمة ضيزى. تختم سورة صاد وتأتي سورة تختم الصفات وتأتي سورة صاد، والتي تواصل المسيرة أيضا والسياق، حيث تحكي قصة الكفر وتعزز الكافرين على دين الله عز وجل. إذن هم بيصدوا بأنفسهم عن دين الله، مش عاجبهم، ينصرفوا وينطلقوا وهكذا. ولو فاكرين احنا كان سورة صاد كان آخر سورة وقفنا عند آخرها في التفسير في درس الثلاثاء قبل رمضان، وقلنا في أولها لو تذكرون ذكر الله إياكم بالخير إن كلمة صاد اللي هي اسم حرف من حروف الهجاء والتي بدأ الله بها هذه السورة، كلمة صاد من معانيها صفة للجمل الذي أصابه رشح في أنفه، فلئلا ينزل رشحه على فمه فيؤذيه يرفع أنفه إلى أعلى. ده الجمل يرفع بوزه لفوق كده، يوم أنفه بفوق يوم المية تنزل جوه وخلاص الرشح يرجع لورا ويدخل في جوفه وينزل مع المخلفات ما يؤذيش فمه. الإنسان ده الكافر ده بيعمل زي الجمل في إيه؟ جمل حلو ولحمه ممتاز وبوله شفاء سبحان الله، لكن الكافر ده ملعون نعوذ بالله. بيعمل زي الجمل بس انه بيرفع عنده الفرن حط مناخيره في السماء مش كده برضه؟ عامل ايه؟ صادي كده من غير رش من غير حاجه، لا عنده رش ولا عنده حاجه، ولو في رش في مناديل الحمد لله، ها الكلينكس دي ما شاء الله، ها يعني في مناديل ورق ومناديل قماش وكل حاجه وفمه موجود وديله موجود يعني يمشي الأصل، ها؟ لكن إيه داعي هو يرفع عنه؟ ده تكبر بقى. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هيبلغ الجبال طولا بإيه؟ برفع رأسه وأنفه إلى أعلى. هتروح فين؟ لها آخر وآخرها أدنى من قمم الجبال، مش هتوصل. الجبل أعلى منك برضه، الجبل بالبال أعلى منك، ولن تبلغ الجبال طولا. فصاد صفة من صفات الجمل وهي رفعه لأنفه من رشح يصيبه. الكافر يرفع أنفه ولكن بدون رشح، إنما كبرا وعنادا، إنما سنكلمهم يرفع رأسه فوق كده ويعرضوا عنه ويمشوا. فقال تعالى صاد صاد والقرآن الذكر، بل الذين كفروا في عزة، مش عزة عزة حقيقية لا، إنما في تعزز يعني في تكبر وشقاق يعني مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. كم أهلكنا من قبل من قرن بعدين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذب. أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، الناس قاعد معهم راحوا يشتكوا لعم أبو طالب، فاستدعى يا ابن أخي يعني صالح قومك كيف كده على؟ قال والله يا عمي ما أريد منهم إلا كلمة، كلمة واحدة أعوذها منهم، أنا لا أذيتهم ولا جيت ناحية، عاوزهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجب، يعني أستدعى الدنيا كلها بالكلمة دي. فالكفار فرحوا قوي، قالوا لنعطي أنكها وعشرة، جت على كلمة يعني لا هنجيب عشر كلمات. أبو الجمل ودل إيه متأكدين؟ قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعا هم ما عجبهمش، راحوا قايمين بقى مضايقين ومفضيح دموعه. وانطلق الملأ الكبار يعني الناس الكبار القادة، وانطلق الملأ منهم، انطلق مش وقامة وانصرف، انطلق دي فيها ايه؟ سرعة. راح سيدنا ابو طالب بقى ولا عبروه ولا بتاع ولا حتى احترموا البيت اللي هم فيه ولا المجلس ده، وراح منفضين كده بقى. وانطلق الملأ منهم انمشوا، قولوا لبعضهم بقى ولأتباعهم انمشوا أي من هذا المقام، واصبروا على آلهتكم، اثبتوا على عبادة الأصنام. هنمشي واصبروا على إن هذا لشيء يراد. محمد بدبر لحاله بخطط تدبيره تخطيطه كله كده. خد بالك ظنوا فيه هذا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف كذبين. وإن كان حتى ما سمعوه الشرط يمكن الملة الآخرة حصل لها تحريف، وذلك وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. لكن جاءكم الحق فاقبلوه، ووعدتم فأوفوا، قلتم أن أعطينكها وعشرة فأوفوا، طبعا ما حصل. إنما الحسد بقى، ما فيش غير محمد هو اللي جيله رسالة والوحي، أنزل عليه الذكر من بيننا، لأن ربنا ما لقيش حد أحسن منه فينا يستاهل، كما سأتي في زخرف وقال لولا نزل هذا القرآن، وقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما فيش راجل عليه الطلا والقيمة كده من مكة ولا الطائف ينزل عليه القرآن غير محمد صلى الله عليه وسلم. ومال محمد ما ملاش العلم؟ مش هو اللي حفظ الله به دماءكم في الجاهلية يوم كنتوا هتقتلوا بعض على وضع الحجر الأسود؟ مش هو اللي كلكم رشحتوه بإجماع عشان يحضر معاكم المجلس الشعب بتاعكم حلف الحضور اللي يعقد كل سنة، وكان طلب ولا رشح نفسه؟ انت كلكم أجمعتوا على حضوره معاكم ليه؟ لرجاحة عقله ولأمانته ولصدقه. هو حاجة ماله العلم ما شاء الله، إنسان مستقيم جدا، لم يعبد كما تعبدون، لم ينهو كما تلهون، حتى الشعر ما قاله ولا جلس في مجلسه ولا له ولا أي حاجة ولا سحر ولا شيء في أعظم من كده، ما فيش فيكم زيه أصلا، عشان يبقى إيه في أعظم منه. لكنه الحسد الكافر والحقد الحاقد. ذكر الله تعالى ببعض القصص أيضا شأن السورة المكية، دائما كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إلى آخره. ثم ذكر قصة داود عليه السلام وولده سليمان عليه السلام والله، وكيف كان داود ملتزما بشرع الله وطواعا لأمر الله، وكيف كان سليمان محبا للجهاد في سبيل الله وباذلا للخير في سبيل الله. وقصة سيدنا أيوب حيث صبر على بلاء الله عز وجل صبرا جميلا حتى عافاه الله تعالى. ثم يذكر الله تعالى حال المؤمنين في الجنة والكافرين في النار، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم الأزواج زوجة وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قاصرات الطرف يعني ما بتبصش لغيره، زوجها وبس، عينها ما تروحش على حد تاني. الله، حاجة تطمن القلب، حاجة ما تبعثش الشك ولا الغيرة في القلب، خلاص خلصنا تعب الغيرة ده، والواحد خايف مرات تكون تقف في البلكونة ولا تبص من الشباك ولا بتكلم فلان، خلاص الهم ده راح. وآية تانية حور مقصورات في الخيام، ما تحبش تطلع بره، ما تطلع بره تروح فين؟ هتمشي في الجنة طب ما أعلى في الجنة، جلسة في خيمة في الجنة بتاعتها مقصورة، مقصورات فين؟ في الخيام، بس مش خيمة بقى، الخيمة دي عبارة عن جوهرة مجوفة، ياقوتة مجوفة على شكل الخيمة وهي قاعدة جوه. بالله عليكم في واحد تطلع بره تاني هتروح فين؟ ما هو منها إليها في الجنة برضه. فيعني مكتفي قوي شبعانة بكده وراضية بكده، فين الزوجة اللي تقدر تقعد في البيت؟ تعال نفسح هنروح فين؟ تعال نقعد حتى في البيت في سترة وبتاع ونجمع أولادنا ونقعد مع بعضينا كده. طب تعال نروح يا عم يا طالع من، كان زمان بيقولوا كده النساء والناس يا طالع من ايه؟ من دارك يطلع من داره يتقل مقداره، خد بالك، ويحبوا القعده. وذاك الناس لم ذم الولاجه الخراجه، المراه اللي داخله طالعه داخله طالعه، يا دوبك تخش جوه البيت لها ايه خارجه مش وقتها خارجه، ويمكن بدون داعي، لو في داعي في حاجه غصب عنها ماشي زي بعضه تقضي حوائجها، طب ما تقضيها مره واحده وترجعي. لكن في ناس داخله وخارجه من غير يعني فضى كده من غير اي حاجه. نساء الجنه بقى غير كده خالص، ويذكر الله تعالى حال أهل النار فيقول سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. معلش هعلق الموقف ده، انتوا اكيد فاكرينه بس يعني تذكره كده: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. حد فاكر؟ يا رب تكون فاكرين، عشان يعني كان عشان اخواننا الغرب بقى اللي ما حضروش معانا الا في الاعتكاف. اهل النار دخلوا النار، بس مين يدخل الاول؟ الرؤساء ولا الاتباع؟ زعماء الكفر ولا الاتباع المساكين؟ اكيد زعماء الاول، مش كده برضه؟ ولذلك العكس بقى في الجنه، الفقراء يدخلوا الجنه قبل الاغنياء بكذا وكذا. هتحاسب على ايه؟ ها؟ عد غنم ما فيش يا رب ابيض خلاص رب. لكن ما يتحاسب على مليون جنيه، يتحاسب على 2 مليون على كذا، استنى بقى اما تخلص. ف في النار الكبار بيدخلوا الاول. دخلوا يبصوا حواليهم مش شايفين حاجتين هم بس كويس، يعني دي مصبرهم شويه، هم برضو لوحدهم في مكان محدش شايفهم بقى عشان يشمت فيهم شويه. ودخل عليهم فوج من الاتباع، فكانهم واقفين مع بعض كده وشافوا دول داخلين، فمجموعه منهم او حد منهم قال: هذا فوج مقتحم معه. اوه في مجموعه جايه كمان هتخش معانا النار. فهم كلمة مقتحم، كانوا اقتحم اي قصر بتاعه الاستراحة المنتجع. ايه عم انت في النار عم ولا عم ولا حاجة؟ هذا فوج مقتحم معك. تنين استفزوا بقى الكلمة هنا في الخبر ده، كان خبر سيء عليهم. أوه. لا مرحبا بهم. فطبعا الكلام لما قال والحوار دار، في ناس بقى فهمت في الاخر بقى، يعني حسبوها طبعا ايه المشكله. قالوا فالتلكين بقى قالوا ايه نمره ثلاثه يعني خلاص الحوار عرض بقى، الحوار عرض والعقل فهم المساله. ايه اللي لا مرحبا بهم وايه المقتحم؟ هم داخلين النار تعذبهم ناكلوا منا حاجه. فقالوا بقى الكلمه الحق بقى، قالوا ايه؟ انهم صاروا النار. يا اخوانا احنا داخلين يتعذبوا، مش هيضيقوا علينا ولا حاجه، هم لهم مكانهم ولهم عذابهم. شفت الموقف؟ يعني يتبرؤون منهم في الدنيا والاخره والعياذ بالله. نعوذ بالله من النار ونسال الله اليه الجنه. فكده تقريبا يكفي هذا. ذكر الله في اخر سوره الصاد قصه ادم ليه؟ على كدليل عشان تعرف بس غرض القصة بيختلف. ذكرها في أول سورة البقرة غير ذكرها هنا مثلا، هناك للعبرة عشان ربنا يبين للإنسان ولبني آدم طريقك لربنا إيه، أنت مخلوق في الدنيا ليه وإزاي ومطلوب منك تعمل إيه. هنا مذكورة كدليل على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين. وذكر القصة. يعني إيه؟ يعني أنا كنت أعرف الكلام ده منين يا إخوان؟ يعني فكروا بالعقل جدا، أنا منين أعرف الكلام ده؟ إلا أنه يوحى إلي. فكوني علمت قصة بدء الخليقة، وأنتم عارفين أن أمي لم أقرأ ولم أكتب ولم أخرج من مكة ولم أجلس إلى عالم ولا شيء، إذا أنا نبي وهذا الكلام يوحى إلي عليه الصلاة والسلام. وتنتهي السورة بقول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ونقف إن شاء الله تعالى عند سورة الزمر ونلتقي بها في الدرس الآخر إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فتستقبلنا إن شاء الله تعالى في الركعات التالية سورة الزمر. والزمر جمع زمرة، وهي الجماعة من الناس، الجماعة من الناس. والمراد بها في هذه السورة جماعات الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني جماعات. وفي الجملة هم جماعتان: جماعة الإيمان، اللهم اجعلنا فيهم وفي مقدمتهم، وجماعة الكفر. ولهذا يأتي في آخر السورة قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بعدها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. كل جماعة من الجماعتين هي في نفسها زمر وجماعات، كما قلنا في آية المساءلة، هنسأل يوم القيامة ولا هنسألش؟ قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيجمع الناس يوم القيامة مجموعات مرتبة، كل مجموعة تجتمع على بعضها تلقائيا بسبب العمل الذي اجتمعت عليه. أهل الربا مع بعض، أهل الزنا مع بعض، أهل الرشوة، أهل الخمر، أهل كذا، كل أهل كار مع بعضهم، وعليهم علامة تميزهم. وبالتالي لتعرف من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء لا تحتاج إلى سؤال، كما قال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في آية أخرى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وبالتالي في المقابل نجد جماعة المؤمنين أيضا هي زمر ومجموعات، وكل مجموعة لها علامة. الحمد لله كلنا بنصلي ونصوم ونحج ونزكي، الفرائض دي الكل بيعملها إلا دي بس، الكل يفعل هذه الفرائض، ولكن من الناس من يزيد. في ناس بتحب الصلاة أوي، صلي بالليل والنهار، كل ما تلاقيه دايما بيصلي، وتلاقيه ممكن يكون قليل الصيام، واحد تاني ما تشوفوش إلا صايم كأنه صايم كل يوم، وتلاقي دورك بيصلي الفريضة والسنة بتاعتها وخلاص على كده. يعني صلاة الليل يمكن يصلي له يعني ركعتين أربعة ستة حاجة على ما قسم كده، ويختم بالوتر. واحد ما شاء الله وإن لم يكن له في الصلاة الزيادة والصيام الزيادة، ما شاء الله يدندل بالقرآن ليل نهار، عنده القرآن ده ما شاء الله تسبيحة كده شغال، يختم على أسبوع يختم على أسبوعين في رمضان وفي غير رمضان. فهكذا كل واحد له إيه؟ له عمل خاص يحبه. واحد مزاجه وراحت نفسه في أن يطعم الطعام، يحب أوي ضيف يغفر عليه ويكرمه. وهكذا كل واحد له إيه؟ عمل تجده يحبه ويجد نفسه فيه ويجتهد ويعمله كده بسهولة بدون مجاهدة، يصنف مع مثله يوم القيامة. نقول معرفك ولا تعرفني، تلاقينا التقينا على العمل الصالح. يوم القيامة أهل هذا العمل يجتمعون على بعضهم، أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل القرآن، أهل كذا، بهذه الطريقة. فيجمع الناس يوم القيامة زمرا، أي جماعات على بعضهم. هي سورة مكية نزلت بعد فتح مكة، مش كده برضو؟ الله يفتح عليك، قبل الهجرة خالص. نزلت قبل الهجرة سورة مكية، وخطها وطابعها نفس السور المكية المعروفة. شفت ربنا ركز قد ايه على العقيدة، وشفت العقيدة ايه هو المهم فيها. إذن كل من يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالقرآن لا يتجوز معاداته من أجل خلاف بيني وبينه. أنا وأنت مختلفين في المسألة، حتى لو بالمسائل العقيدة، غير الكلام ده. ما شاء الله كلنا مؤمنين بهذه الأصول، ولكن اختلفنا في مسألة صغيرة من مسائل العقيدة. ما نزعلش من بعض، خلاص ده رأيك وده رأيي، وربنا يقبلني ويقبلك يا رب، ونحب بعضنا بما بيننا من اتفاق على أصول ثوابت. وما اختلفنا فيه فرع من فروع العقيدة، اختلف فيه فهم العلماء قديما، فبعضهم قال بكذا وبعضهم قال بكذا، فتبقى القلوب متآلفة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقة دي شر عظيم نعوذ بالله. فهي أيضا تركز على هذه القضايا. أول حاجة كده عطل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. دخل من القرآن إلى التوحيد. ألا لله الدين الخالص، طالما توحيد يبقى فيه مشركين. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. خذ بالك من الكلمة دي بقى. الكفار لما بيعبدوا الأصنام يقولوا ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. نية حسنة ولا سيئة دي؟ هي جميلة، هو بيتقرب إلى الله، بس عاوز يوصف النص، وصف تخطفه وتقفز به بسرعة، لكن هو متخيل لو راح لربنا بنفسه هيتباطأ في الطريق، وربما لا يصل، وربما لا يقبله الله، ولذلك بياخذ ايه؟ وصفه. إذا نيته حسن ولكن عمله فاسد وباطل. إذا حسن النية لا يغني عن صلاح العمل، لازم العمل كمان يبقى حسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا في الإسلام ما ينفعش المبدأ الماكيافيلي اللي هو إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة. واحد فيلسوف قال عنها كده، بيقول الغاية تبرر الوسيلة، طالما غايتك صح اعمل تعمل بقى، اوصل لغايتك من أي طريق. لا ما ينفعش، يعني عاوز أبني مسجد أسرق فلوسك وأبني بها مسجد، ينفع؟ غاية جميلة إيه؟ لا ما ينفعش طبعا. ولا يجوز بناء مسجد على أرض مغتصبة ولا بمال مغتصب، ولا تجوز الصلاة في المسجد الذي يبنى كذلك. إذن الغاية لا تبرر الوسيلة، إنما الإسلام يقول لابد من حسن النية وحسن العمل، الاثنين مع بعض. فهؤلاء نيتهم حسنة ولكن عملهم فاسد وهو الشرك. ولهذا لم يقبل الله منهم الايه؟ العمل. قال ان الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، في ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وطبعا عرفنا ازاي اشركوا الاصنام، يعني ازاي اقنعوا انفسهم ان الحجاره دي الهه. قال لك ما نعبدش الحجاره، إنما الحجارة دي بس مجرد صورة كده محل لتحل فيها أرواح الملائكة، وهذه الملائكة بنات الله، دي الفلسفة بتاعتهم، وبالتالي إحنا بنعبد بنات الله كأننا عبدنا ليه؟ الله. ولذلك ربنا يرد عليهم يقول لو أرادنا أن نتخذ، لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. مش انتوا اللي هتفرضوا وتنقوا لله الولد، لستم انتم الذين تختارون وتحددون الولد لله. لو اراد الله اتخاذ ولد لاصطفى ما يحبه وما يريده وما يختاره من خلقه الكثير. فهذا رد على ظنهم ان الملائكه بنات الله وانها تحل في الاصنام وما الى ذلك. ثم تكلم عن نفسه، خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الليل والنهار وراء بعض كأن ايه؟ كرة بتلف. شوف كرة مثلا، لو تخيلت كرة نصها ابيض ونصها اسود وبتلف كده بسرعه، هتلاقي الابيض ورا الاسود والاسود ورا الابيض، مفيش واحد منهم يلحق الثاني، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق الايه؟ النهار. ورا بعضهم بعض، الليل والنهار نفس النظام كده، ربنا مكورهم على بعض. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ثم تكلم عن حال الإنسان وطبيعته كما قلنا في مرة سابقة، إن الإنسان خلق بصفات مزدوجة فيها الخير وفيها الشر، فنفس ما سواها ألهمها فجورها وتقواها. يوم يأتي الدين يقوم هذه النفس ويجعلها نفسا لوامة على فعل الشر بدلا من أن تكون أمارة بالسوء، ثم يوقيها إلى أن تكون نفسا طيبة حتى تلقى الله بهذا الطيب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني مطمئنة إلى الله. لكن الإنسان بدون دين يبقى إنسان زي ما هو، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا قوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ليه هو مريض لك يا رب يا رب يا ادعو لي يا رب يا رب، وبعدين الحمد لله الصحة حلت وربنا أكرمه أم بالسلامة، يظلم تاني بقى ويفسد في الأرض خلاص نسي. مش كنت نمع السرين من يومين ما خلاص نطر المرض وقام، لا هم نطروش، ربنا اللي كشفوا عنه نعمة منه. تلاقي الطلبة عند دخول امتحانات كده ادعي لي ويمكن ما بصليش يبدأ يصلي، وكنا في المدينة الجامعية واحنا طلبة في الكلية، وبعدين تلاقي بقى قرب الامتحان طبعا أزهريين وكده في كله ايه حتى مش فاضي رب دقنه فيسيبها، او انه بيتقرب بقى الى الله يعمل السنة بقى وايه ورب دقنه كده ويستشيخ فيها والمساجد تتملى في المباني بتاعت المدينة، وتلاقي يتقابل بقى الأصحاب رايحين المطعم عشان يجيبوا الأكل أو رايحين الكلية أو كده، السلام عليكم عمي يا فلان ادعي لي الله كمل ادعي لي. فقابل مرة واحد وبرضه نفس النظام بقول له ازيك يا فلان عمي وبتاع ادعي لي، قال ادعي لي أنت، وراح رافع إيده عاوز يضربني. يعني إن كنت أنا هدعي لك طب أنا محتاج لدعوة، أنا أدعي لنفسي ادعي لي أنت. فالإنسان لما يتزنق يا رب الزنقة راحت ينسى. المؤمن ليس كذلك، اللهم لا تجعلنا ممن ينسوك عند النعمة، اللهم أمين، واجعلنا من الذكارين لك في السراء والضراء. الإنسان ده بقى اللي هو بيفتكر ربنا عند الحاجة والزنقة وينساه عند النعمة والرخاء ده أحسن، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. مين أحسن عند الله؟ اضربها مثال لنفسك تعرفها على طول، والله المثل الأعلى طبعا المثال بس عشان يوضح المقال. لي ولد من أولادي مثلا ما شاء الله طيع معايا على طول، دايما يحترم مؤدب كده وعاملني معاملة بغاية البر والاحترام، ولا الثاني ده لنصحي كده لفاف شوية لما يكون له حاجة يجي يبوس ايدي وما اعرفش ايه وبتاع ويا ابي وبتاع، وعند ما يكون مستغني بقى مبسوط او امه بتديله من ورايا يبقى ايه ولا يعرفني. ايهما احب؟ الطواع اللي طاعته دايما ده اخذ ما اخذش له حاجة ما لهش حاجة دايما اي خدمة عاوز تعوز حاجة قول لي بس تحت امرك. طب انا رايح المدرسة سلام عليكم، فأنا جيت من الدرس عاوز حاجة كده دايما. ولله المثل الأعلى بقى، مش هنعرض خطباتنا على ربنا، لا ده احنا بنعرض نفسنا على ربنا عشان يغفر لنا الخطايا ويقدر لنا الحاجات ويقبل منا الدعوات والعبادات وهكذا، لكن بدون مواقف شديدة دايما في الشدة والرخاء. هذا بلا شك خير من الذي لا يذكر الله إلا عند الشدائد. تمضي الآيات في بيان هذا الأمر من الإيمان ومظاهره والكفر ومظاهره إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في جملة آيات ثانية تدل على قدرته، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني كمن قسى قلبه أصلها كده طبعا ما يستوش. إذن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم تكلم الله عن القرآن السورة مكية لتأكد أن القرآن ده من عند الله. الله نزل أحسن الحديث، يا سلام الله جميل أوي. إن الله نزل أحسن الحديث، يعني القرآن اللي نزل لكم ده أحسن الحديث الذي تكلم الله به وأنزله الله. وما أنزله الله من كلامه عموما أحسن من كل كلام، يبقى القرآن أحسن الأحسنين، ما فيش حسن بعد كده ولا زي كده. ولذلك الكفار جهلة وأغبياء لما يقولوا إيه إذا كما يقول الله تعالى في وصفهم فتتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، لما كان يقرأ عليهم الآيات واضحة وبينة وجميلة وحلوة يوم الذين يرجون لقاء الله يقولوا إيه ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. الله غير ده، يقول لك لولا أنزل عليه آيات من رب ثاني كما هو. وهذا أحسن شيء، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أي لكان هذا القرآن هو الفاعل لذلك. هذا أحسن الحديث كتابا متشابها. برضو عشان ما حدش يلبس علينا ويخلط علينا في القرآن، هتلاقي الوصف ده في القرآن يقول لك إيه كتابا متشابها، يبقى كله متشابه ولا بعضه؟ في الآية دي كله له الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كله متشابه. في سورة آل عمران بيقول إيه بقى؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في آيات محكمة وآيات إيه؟ متشابهة. وبعدين الآية اللي معانا برضه بتقول إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا، خلاص يبقى كله متشابه وبعض محكم وبعض متشابه. في آية ثالثة ربنا بيقول إيه؟ كتاب أحكمت آياته. الله، هي آيات كلها محكمة ولا الآيات كلها متشابهة ولا بعضها محكم وبعضها متشابه؟ كل الكلام ده صادق. اوعى حد يقول لك تصدق إن في تعارض هنا، هذا مش صح. عمر القرآن ما يكون في تعارض ولا سنة ولا حلق من وحي الله سبحانه وتعالى. أمال إزاي ما هو محكم متشابه وكذا؟ الكلمة زي ما قلنا قبل كده، الكلمة في اللغة العربية لها إيه؟ لها أكثر من معنى، لها معاني. ففي مكان معين بيكون لها معنى، تيجي في مكان تاني لها إيه؟ عشان كده برضو قلنا ما ينفعش أخذ كلمة وفسرها متشابه هنا بمعنى كذا أو متشابه بمعنى كذا، لا ما ينفعش. قل متشابه، كلمة متشابها هنا لها معنى كذا، وهي نفسها في موطن آخر لها إيه؟ معنى تاني. يعني دي كله في اللغة موجود، مش افتراء من عندنا ولا من جامل القرآن، لا هذا موجود في اللغة. تعالوا نشوف الموضوع ده ازاي، بسيط جدا جدا. من ناحية وضوح الآيات وظهور المعاني، من معنى ظاهر ولا مش ظاهر، الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. بقول لك في آيات في القرآن محكمة وفي آيات إيه؟ متشابهة. المحكمة دي هي أم الكتاب، أصل الكتاب، أصل الشريعة، يعني آيات واضحة المعنى لا يختلف عليها مفسران، من المفسرين ما يختلفوش عليها. زي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاف دي. وأتموا الحج والعمرة لله وبالوالدين إحسانا، قولوا للناس حسنا كما كل آيات الأحكام وآيات العقائد آيات محكمة واضحة وأخر متشابهات. يعني آيات ما تلزمكش في 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 أصل معناها، ممكن ما تعرفش معناها مش مشكلة، لأن في آيات ثانية محكمة بتغني عنها، وممكن ما تبحثش معناها خالص، لكن خذ المعنى العام اللي فيها، المعنى العام الذي فيها، هذا هو المطلوب منك. لكن تفصيل المعنى بقى هو ده اللي فيه الاشتباه بقى. اشتباه يعني ازاي؟ يعني اختلاط، تلاقي عالم يقول كذا وعالم يقول كذا، خدت بالك؟ يختلف الامر عليه على الناس، ده اسمه تشابه. زي ما بقول لك ايه، والله فلان ده مشتبه عليه، هو ده محمد ولا ابراهيم؟ سبحان الله، شبه بعض قوي، شبهه، فانا مش قادر احدد مين ده. ده اسمه اشتباه بقى. بعرفنا بعضه وبعضه، بعضه محكم يعني معناه واضح، وهذه آيات الشريعة والأحكام والعقائد، آيات التكاليف الشرعية كلها محكمة يعني واضحة في المعنى. وأخر المتشابهات آيات ثانية فيها اشتباه في المعنى لا تلزمنا في بعض معانيها. إزاي؟ زي مثلا يد الله فوق أيديه، لا علماء يقول لك يد الله يعني قدرة الله، وناس تانية تقول لك يد الله لله يد لا نعلمها، فالمعنى مشتبه. وناس ثالثين بقى، ناس ضلوا بقى تانيين قالوا ما نعرفش غير الدي بله يد كهذه، والعياذ بالله، ده ضلال طبعا، ده لا يجوز. وناس قال لك ما ليش ايد خالص، يعني يقول يد الله اثبتها لنفسه ودين فيها، وهكذا. ليه؟ لان المعنى مشتبه، المعنى هنا مشتبه. طب انا ممكن استغنى عن دي؟ اه طبعا استغنى عن سيدنا الامام احمد رحمه الله قال امروها كما جاء. وربنا يقول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه. ليس المقصود من الايه ان الله يخبرنا ان له يدا او ليست له يد، مش هو ده المقصود من الايه. إنما المقصود إن ربنا بيقول للمؤمنين من بايع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بايع الله، فاللي هينقض بيعته على الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نقض عهده مع مين؟ يبقى يخاف ويحذر من مين؟ من الله، خاف من ربنا، ربنا هيعاقبه. فذلك بعدها هو من نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هو عهد الله لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ايوه هو عهد النبي، بس ربنا اخذ العهد ده معه كانه بايع الله وكانه عاهد الله، هو ده مقصود الايه. لكن من الدروس المستفاده ممكن تستدل بيها على ان لله يدا تليق به سبحانه وتعالى لا نعلمها. خلاص، دي حاجات ايه متشابهه كده. طيب ازاي بقى ان كل الايات متشابهه؟ كتابا متشابها كله متشابه. نعم، يعني ايه؟ احنا كلنا متشابهين، او بلاش، عشان احنا في اختلاف شويه في العرب، الاشكال مختلفه شويه. لما تروح الصين كده سبحان الله كلها هنا متشابهين، قطعه واحده كده اسطنبوا وخرطوا عليها سبحان الله، شكل واحد توه فيهم، خدت بالك؟ فدول الناس ايه متشابهه مع بعضها، يعني ده يشبه ده يشبه ده يشبه. كذلك القرآن يشبه بعضه بعضا في ايه؟ في الاحكام، في الاحكام والاتقان والاعجاز، قوي عظيم، لا يستطيع احد ان ياتي بمثل سوره من سور القرآن. يعني ما تلاقيش ايه سوره مثلا ممكن حد يجيب زيها، وسوره ما يقدرش يجيب، لا، كل القرآن زي كده، كل القرآن يعجز الخلق عن الاتيان بمثله، اي سوره ما يقدروش. فالقرآن يشبه بعضه بعضا في إحكامه، مش أحكامه، لا، إحكامه بمعنى الإتقان والإعجاز والقوة والعظمة والهداية وكذا، هذه الصفات كلها للقرآن الكريم، هو يشبه بعضه بعضا في ذلك. ومعنى كتاب أحكمت آياته، كل آياته محكمة، يعني كل آياته معجزة ومثقلة. مفيش واحد بقى أستاذ كلام وأستاذ صناعة الكلام زي الشعراء كده والناس اللي الخطباء بتاعه يقدر يعمل منظومة زي منظومة القرآن كده، ولا سورة من سور القرآن ولا سورة الكوثر حتى ما داش يجيب زيها. والله تحدى بذلك، وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لم يستطع ولن يستطيع أحد أن يأتي مثل سورة منك. يبقى فيش تعارض بين الآيات والحالة، إنما كل موضع الكلمة لها معنى فيه، فتفسر الكلمة حسب السياق الذي فيه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني مثاني يعني ليثنى ويطوى كثيرا بالقراءة. يعني احنا جبنا ختمة او ان شاء الله نجيب ختمة في القيامة، وفي سنة جبنا ختمتين، في ناس بيجيبوا في رمضان ده في الصلاة زي كده 5-6 ختمات، وفي ناس منكم ختم اهو بيختم ختمة في الصلاة اهو وتلاقيه في قراءته خاصة بقى ختم له 2-3. وفي ناس بقى ربنا جعلنا منهم بقى المهرة بالقرآن تلاقيه شغال رايح جاي ما يبطلش. وفي الحال المرتحل اللي هو قلناها كتير، يخلص الختمة وبعدين ما يقفش عن سورة الناس في آخر الختمة، عشان يقف بقى يروح واخد له كمان الفتحة وأي 5 آيات من البقرة يروح واقف يريح بقى شوية. ليه؟ استبشارا واستفتاحا لختمة جديدة. عن زي الحال اللي جه من سفر وحل في بيته ويا دوبك قعد اكل لقمه شرب الشاي وارتحل خلاص هتطلع مش تعمل مش هتطلع شيء. لا والله حسنا من سفر بجاي من سفر ورايح سفر، اهو ده يسمون حال المرتحل. فعشان كده القران اسمه مثاني، يثنى كثيرا بالقراءه ويقرا كثيرا. ولقد ضربنا فيها للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وبعدين ربنا يضرب المثال بقى للمؤمن والكافر أو للموحد والمشرك. مثال من واقع حياتنا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ كان ربنا عاوز يقول يعني شوف التوحيد يوفر الأمن ازاي، يوفر الهدوء والاستقرار وقرار العين. تخيل إنسان عن مشغول بيخدم أكثر من جهة، عارف بيصطاد مثلا رجل بريد ربنا يعين، عاوز يودي جواب الناحية دي وجواب في الحي ده وجواب في الشارع ده وجواب في الحارة دي وجواب رايح جاي كده ها تعبان، لكن واحد رايح يوصل رسالة لواحد أيهما أهدأ بالا؟ رسالة واحدة هيوصلها الواحد. والله هنا من هنا للمكان الفلاني تقريبا تاخد ساعة، إذا أركب كذا أو أخذها مشي أو أركب عجلة أو بتاع أطلع من عندي الساعة كذا، إذا أخذ ساعة أوصل الساعة كذا إن شاء الله أكون في بيتي الساعة كذا، هادي جدا. لكن ده لفات رايح جاي رايح جاي، رجل فيه شركاء متشاكسون شغال عند المجموعة دي بيخدم ده ويخدم ده ويخدم كذا جهة، ورجلا سلما أي خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، يعني الحمد لله أنهم لا يستوون، بل أكثرهم لا يعلمون. الكفار ما يعرفوش لله في الحياة دي، ربنا يقول لهم كده وما يفهموش برضه، بل أكثرهم لا يعلمون. وجاءت قال قبل ذلك في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، اللي يفهم الأمثال دي بعالم بقى، لكن الكفار ما يفهموش عن ربنا سبحانه وتعالى لأنهم جهلة. فيقول سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون. في هذا المجال تمضي الآيات ولا تزال تتكلم عن القرآن، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. تأتي خواتيم سورة الصفات معنا؟ طيب تأتي خواتيم سورة الزمر بآيات الله الله جميلة، آيات فيها بشرى عظيمة جدا، وفتح لباب واسع لدخول الجنة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كنا خطبنا عن آيات، دي آيات لها خصوصيات. الآية دي أعجب آية عند من؟ يعني أحسن آية في القرآن لمين؟ مش المقصرين بس، ده للمسرفين. يعني يقول عنه العلماء هي أعجب آية للكفار، أكثر آية فيها رجاء للكفار أن يغفر لهم. طب المسلمين؟ هذا الكفار دخلوا عدوا، طب المسلمين باب الأولى كده برضو. فهي بشرى أصلا للكفار، ولكنها تحمل في طيتها بشرى من باب الأولى للمؤمنين. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا وما حطش، لم يضع حدا لهذا الإسراف. أسرفوا الحد فين؟ أسرفوا على أنفسهم. تخيل بقى ممكن يسرف على نفسه بذنوب قد إيه ومن أي نوع؟ كفر طغيان وعناد وكذا، كما قلنا عن فرعون كده، لو قال صادقا آمنت أنه لا إله إلا الله ربما قبلها الله، لكنه اللعين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من، مش ناوي بقى ده، ده مش ناوي، أنت محبك بني إسرائيل أو مش وراهم، لكنها المراوغة، المراوغة. فالكافر الله يفتح له هذا الباب. يا لرحمة الله سبحانه وتعالى. أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا يعني لا تيأسوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الكفر، أي حتى الردة، نعم، حتى الشرك، نعم، كله كله يغفر طالما على قيد الحياة قبل أن تغرغر الروح. إنه هو الغفور، ده صفته كده واسمه كده، الغفور الرحيم. ولذلك ورد في الحديث يا عبادي إن لم تذنبون أو إن لم تذنبوا فتستغفروني فأغفر لكم لذهبت بكم وجئت بقوم آخرين يذنبون فيستغفروني فأغفر لكم. ماذا باسم الغفور إزاي؟ هيغفر لمين؟ ولذلك النبي حسن برضو بيبين ما يؤيد هذا المعنى، يقول عليه السلام لله أشد فرحا بتوبة عبده، أو قال بتوبة أحدكم ضل راحلته في الصحراء حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة. ضل راحلته في الصحراء وعليها زاده ومتاعه حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة فنام، ثم قام فإذا دابته عنده فقام يحمد الله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تخيلها كده، واحد معه عربية شبح، عربية فيها أي عربية، لكن هي مسلكة وماشية، جه فجأة طلع عليه ناس اتخذت منه العربية أو حطها كده ونزل، عارفين تاكسي واحد ركب مع سواق ولا ملك الموت، جاء بروحك شوف الأقرب مسجد يصلي ركعتين قبل ما أخذك، ونزل يا عيني يصلي وهو برعش كده. فالناس مالك يا عم؟ قال والله ملك الموت مستني في العربية عشان أبو دروحي فوقت المصلي ركعتين قبل ملك الموت في العربية إزاي؟ تعال شوف، راح يلاقي الملك ولا يلاقي العربية ولا بس أبيض فبض بقى ومثل عليه الدور، كانت تشهر في الجرائد أحدث طريقة للسرقة، حدش يعملها نعوذ بالله، حتى لقطات يعني بيحاول يشوهه حتى صوت الملك، أعوذ بالله. ف كنا فين؟
أيوه العربية بنقول يعني فرحته لو لقى الدكت رجع،
العربية ضاعت بعض من الفكرة برضه. فأخذت السيارة وفيها المال وفيها الطعام فيها كل متاع أوراقه كله ضاع، ظل يبحث عنها هنا وهنا، يحاول تليفونات كل اللي مقفل تليفوناته بره الخدمه مش عارف يستدل على اي حاجه. خلاص يأس، كشف شجره كده قال لك ان استريح تحتها اخذه النوم فنام لحد ما ايه ربنا يفرجها عليه بقى. فجاه قام لقي السياره موجوده، فتح شنطه البروز موجود، الحاجات الاوراق كله موجود زي مثلا زي ما تقضوا بها مصلحه والجوع سابوها له ومشوا. مش يصدق بقى نفسه يعني اذا في حرام بالامانه دي ازاي تضيع كده فجاه وتيجي فجاه وكامله مش عاوز يحمد ربنا بقى لانها جت من غير جهد، خلاص بدل جهد وضاع مفيش فايده، وبعدين ربنا جابها له من فضله. فقام يحمد الله من اللخبطه بقى ومن اللهفه ومن المفاجاه والموقف ده، فقام يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. فرحته قد ايه؟ كبيره قوي. الله فرحته اعظم واكبر من فرحه هذا الرجل بعوده دابته اليه، مع ان الله هو الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج منا شيء. وهذا يدعونا الى مساله مهمه، ربنا يا ربي خلقنا بها اللهم امين. واللي مش عاوز بقى هو حر، لكن ادعو لنفسي ولمن اراد ان ربنا يرزقنا التخلق بالعفو اللهم امين. العفو عند المقدره كما يقال كما هو محفوظ. الله تعالى وهو الغني وهو القادر على ان يهلك الكافرين وان يعذبهم بما شاء، الله يفتح لهم باب العفو والرحمه والصفح والمغفره ويدعوه وينادي عليهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا سلام لما واحد يجي يقول لي يا فلان تعالى انا مسامحك، معقوله سامحتني؟ اه والله مسامحك. يا مين يقدر على نفسه سامح؟ يظلمني؟ اللي عنده حاجه يسامح فيها لله، ربنا يجعلنا من المسامحين يا رب اللهم امين. والله تعالى يقول في سوره النور مما لم ندرك مقاله لضيق الوقت، ابو بكر لما قيل عن عائشه كذا وكذا، واحد قريبه كان هو بيصرف عليه، ابو بكر يصرف عليه وعلى امه كمان، مصطح بن اثاثه رضي الله عنه، فلما اتكلم في كده الله يعني بصرف عليك ولحم اكتفك من خير وجيت اتكلم في بنتي وعرضي، فابو بكر زعل كبشر، فقال والله لا انفق على مصطح بعد اليوم، والله اخر مره ما عادش مديله حاجه. فربنا عاتب ابو بكر. يا سلام لما ربنا يسلم واحد من الصحابه من الناس مش ندوه ولا حاجه يكلمه في القران، الله ايه ده؟ قال ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله، يعني ما حدش يحلف على منع خير كان بيتصدق به ويحسن به الى اولي القربى والمهاجرين المساكين واليتامى، لا تحلف ان تقطع عوائد الخير، متعود تعمل حاجه خير. اللي بتحسن له ده عض ايدك. والله ما تستاهل يا راجل. انا اعرف حتى اخلص من جثتك اللي لا معلش عدي اعفو. ما تقطعش الخير لانك مش بتعامله هو العضاد ده، انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. فاعفو عنه لله. فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ما نعمل إيه؟ وليعفوا وليصفحوا. إزاي؟ صعبة دي. لكن ربنا يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تحبوا أعفو عنكم؟ طبعا. أبو بكر قال هذا أحب وبلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. خلاص اغفر. اغفر يغفر لك. يغفر يغفر لك، فربنا يغفر لنا ويعفو عنا ويعيننا عن العفو الايه؟ والمغفرة. اللهم امين. وتنتهي بهذا سورة الزمر، وتقريبا ان شاء الله تكون نهاية القراءة بإذن الله او قريبا منها، لكن هنا نقف هذه الليلة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.